السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس أحبتي كان الحديث عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم عددا من الآيات القرآنية التي تأمر المسلم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقفنا مع كل آية، ثم ذكرت الأحاديث النبوية التي فيها الحث على طاعته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت لكم قصصا وأخبارا من أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بعد ذلك في ذكر أخبار التابعين، ثم ذكرنا بعض ثمرات طاعة الرسول. واليوم نكمل إن شاء الله، لكني أرجع قليلا إلى ذكر بعض أقوال السلف في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى ذكر ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمعت لكم قرابة 20 ثمرة من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن مهدي، وهو أحد علماء الحديث المعروفين: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا عملت به ولو مرة. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. فسفيان لم يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر بعمل من الأعمال إلا عمل به ولو لمرة واحدة، يعني مما هو مندوب، أما ما هو واجب فيعمله لا شك، لكن أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر بمندوب بمستحب فإن سفيان عمل به ولو مرة واحدة. هكذا كان حالهم. وهذا يحثنا يا أحبتي على أننا إذا بلغنا شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل بها، واعمل بهذه السنة ولو مرة واحدة، لا تدع السنة. والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا ذكره ابن عابدين في الحاشية. وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، أن الحديث مذهب كل واحد منهم. قد يقول طالب علم: نجد أن المذهب الحنفي خالف أحاديثا صريحة صحيحة، فكيف يجمع بين كلام أبي حنيفة وبين أن أبا حنيفة لم يعمل بتلك الأحاديث أو أصحابه؟ الجواب أنه لم يبلغ أبا حنيفة الحديث، أو أن الحديث بلغه ونظر في صحته فلم يصح عنده. هذا هو، وإلا فالظن بأبي حنيفة وبقية الأئمة الأربعة وبعلماء السلف أنه إذا صح الحديث عند أحدهم فإنه لا يرد الحديث بل يعمل به. ولذلك يقول أبو حنيفة أيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. هذا ذكره صاحب الإيقاظ. الإمام أبو حنيفة يقول: إذا وجدتم من أقوالي قولا، وهذا القول مني يخالف كتاب الله أو يخالف ما جاء عن رسول الله، فماذا يوصينا أبو حنيفة؟ يقول: فاتركوا قولي. ماذا نعمل؟ نترك قول أبي حنيفة ونعمل بقول الرسول. هذا من قاله؟ لست أنا ولا غيري، بل قاله صاحب الشأن هو نفسه أبو حنيفة. ويقول الإمام مالك، إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. انظر إلى تواضع الإمام مالك، يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ليس كما يفعل البعض يربي طلابه على أنه لا يخطئ، وإذا قلت لأحد طلابه شيخك أخطأ ويل لك، ثم ويل لأنك قلت إثما عظيما في نظره، كيف تقول أن شيخه يخطئ؟ وهذا من جهل الشيخ وجهل تلاميذه، كل يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك الإمام مالك يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، مع أن الإمام مالك يا أحبتي جاءه رجل فاستفتاه، قيل في 40 مسألة، قيل في 70 مسألة، أكثرها أو أكثرها يعني 36 مسألة من 40 قال لا أعلم، وأجاب عن 4. فقال الرجل: أرجع للناس وأقول لهم مالك قال لا أعلم، قال قل لهم مالك لا يعلم. هذا هو التواضع. لماذا؟ لأن المقصد هو طلب ما عند الله، وليس الظهور في الناس، وليس الجاه في الناس، وليس المكانة في الناس، وإنما يريد العالم من أولئك السلف أن يبلغ دين الله بصدق وإخلاص لا ينسب له شيء منه، كما قال الشافعي: وددت أن الناس انتفعوا بما قلت ولم ينسب إلي منه شيء. انظر إلى إخلاص الشافعي وبقية علماء السلف: وددت أن الناس انتفعوا بما أقول وبما قلت ولم ينسب إلي منه شيء، لأنه يريد الدار الآخرة. ولذلك رفع الله شأن أولئك الأئمة وجعلهم قدوة للناس، كل واحد منهم أمة يهتدي به الخلق عبر القرون. لماذا؟ لإخلاصهم لله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. إذن يردنا الإمام مالك إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، أن نأخذ من الكتاب والسنة، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهذا لا يعني أننا نترك قول الأئمة، نحن لا نفهم القرآن والسنة إلا بإيش؟ بفهم علماء السلف. أما يأتي شاب ويقول: أنا أريد أن أفهم القرآن والسنة من جديد، من أنت وماذا علمت وماذا عرفت؟ لا من اللغة العربية اكتفيت وعلمت، ولا عرفت شيئا يكفي من أصول الفقه، ولا عرفت شيئا من أقوال العلماء في تفسير القرآن ولا فهم السنة، ثم يضع نفسه في الميزان كمالك والشافعي، هيهات ثم هيهات. حتى لو عرض هذا الشاب على الإمام مالك في زمانه بنفس القدرات ما يقبل هذا الشاب كاتب للإمام مالك حتى. لكن قصد الإمام مالك وقصد أئمة السلف لما يقولون اتركوا قولي وخذوا بالكتاب والسنة، حتى لا يتعصب الناس لهم، وإلا هم أهل الفهم للكتاب والسنة. والإمام مالك يقول أيضا رضي الله تعالى عنه: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه ابن عبد البر في أيضا في الجامع. لاحظوا، يقول رضي الله تعالى عنه، الإمام مالك يقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذي يربي تلاميذه على أن لا تأخذوا إلا مني ولا تأخذوا من غيري فالهدى عندي. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا ضلال. الهدى في كتاب الله وسنة رسول الله، الهدى فيما كان عليه علماء السلف. والشافعي الإمام الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عليه وتعزب عنه وتعزب عنه ويقول: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. هذا ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. لاحظتم معي كلام الشافعي الإمام الجليل، أول من وضع علم أصول الفقه، يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني أن الإنسان لا يحيط بكل السنن. لا تتوقع أن العالم يحفظ كل الأحاديث، لا تتوقع، فيه أحاديث تخفى عليه. ولكن الشافعي يقول: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. يعني أنا إذا وضعت أصلا أو قلت قولا وهذا الأصل أو القول مخالف لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ بقول من؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول الشافعي: هذا الذي تأخذون به اعتبروه هو قولي. لماذا؟ لأن الشافعي يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول الإمام الشافعي: إذا وجدتم في كتابي، يلا من يعرف من كتب الشافعي؟ ها، كتاب للشافعي الأم، أحسنت، كتاب الأم، أحسنت، وله مسند أيضا. يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. هذا كمال التواضع وكمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم من الإمام الشافعي. يقول: خذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية يقول الشافعي: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد، ولا تلتفتوا إلى قول أحد حتى لو كان قول الشافعي. وهذا نقله النووي في المجموع. ويقول الإمام الشافعي أيضا: وإذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا نقله أيضا النووي. ولذلك يا أحبتي، نحن نتدارس المذهب الحنبلي من خلال كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة كل أحد. وكما تعلمون رأيت أن نجعل هذه الأيام كلها المحاضرات فيها والدروس فيها محاضرات عامة، كلمات عامة، فوائد عامة تستفيد منها أيها المبارك، خاصة الإخوة الزائرين. وبعد الحج إن شاء الله نستأنف الدروس العلمية المتخصصة. فالشاهد أننا حينما نتدارس المذهب الحنبلي لا يعني أن نتعصب للمذهب الحنبلي، وإن كنا أو كنت أنا شخصيا حنبلي، نعم حنبلي المذهب، لكن إذا صح الدليل فأنا مع الدليل وأخالف مذهب الحنابلة. لكن بالمناسبة فائدة أذكرها لكم: في المذهب الحنبلي كما تدارستم الذين حضروا، يوجد في المسألة ثلاثة روايات، أحيانا أربع روايات عن الإمام أحمد، أحيانا نجد روايتين. فالحمد لله المذهب الحنبلي ليس كما يتصوره البعض أنه مذهب ضيق ومشدد، الروايات فيه كثيرة. هذه فائدة. كذلك يا أحبتي، يقول الإمام أحمد ونحن نتحدث عن مذهب الحنابلة: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، فالرجل فيه مخير. ماذا ينصحنا به الإمام أحمد؟ يقول: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، يعني العلماء الذين درسوا علوم الشريعة. الإنسان الذي عنده علم واجب عليه أن يبحث، وقلنا أنه لا يمكن أن تتفقه في الدين إلا أن تدرس الفقه، والفقه لا يتيسر لك دراسته إلا أن تتدارسه من خلال مدرسة من المدارس الأربعة، إما الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي. أما الذي يتخبط يأخذ مسألة هنا ومسألة هنا، مرة في البيوع ومرة في النكاح ومرة مسألة في الطلاق ومرة مسألة في الظهار ومرة مسألة في الأيمان، هذا يتخبط ولن يحصل، ولن تكون عنده حصيلة علمية. لكن الحصيلة العلمية تكون للذي يدرس ويتدارس مذهب من المذاهب الأربعة بدون تعصب، ويدرسه بالدليل بالدليل. يقول الإمام أحمد: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، إذن تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، وتتأسى به في أفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام أحمد: ثم التابعين بعد، فالرجل فيه مخير. أقوال العلماء مبثوثة في الكتب، وطالب العلم يفقه هذه الأقوال، أما العامي فإنه يسأل أهل العلم. وبالنسبة للعامي، من يسأل؟ كل أحد يسأله؟ أي إمام مسجد؟ لا، إمام المسجد ليس مفتيا. أي شيخ يعظ؟ لا، لا يسأل إلا العلماء، العلماء الذين يدرسون العلوم الشرعية في بلدك، الذين تراهم يدرسون الفقه والحديث والتفسير، هؤلاء هم العلماء، تسألهم. لكن لا تسأل إمام المسجد، لا تسأل إلا مسألة في الصلاة مثلا أعتقد أنه يعرفها، لكن بعضهم يعني عنده مسألة في الطلاق يسأل إمام المسجد. إمام المسجد ليس مفتيا، يعني أحدهم ذهب إلى إمام مسجد وذكر له مسألة، فأفتاه الشيخ وألزمه بصيام شهرين، فسأل عالما فقال: لا، ليس عليك صيام، وما فعلته لا يوجب الكفارة. لاحظتم كيف إمام المسجد كلفه بشهرين وهو ليس عليه؟ كذلك في الحج يا أحبتي، بعض الناس إذا مثلا وقع في محذور، انتبهوا، في شيء اسمه في الحج والعمرة ترك المحذور، الوقوع في المحذور، والشيء الآخر ترك الواجب، فرقوا بينهما، احفظوهما حتى تكون عندك قاعدة في الحج والعمرة. فيه ترك المحذور وفيه إيش؟ فيه الوقوع في المحذور وفيه ترك الواجب. المحذور مثل إيش؟ باستثناء محذور الجماع، مثل إيش؟ الطيب، الطيب ها؟ بالنسبة للرجل تغطية الرأس ها؟ لبس المخيط للرجل، إيش كمان؟ تقليم الأظافر. أي الصيد له أحكام، لكن هو محذور، لكن له الصيد والجماع لهما أحكام. لكن في هذه الأمور ماذا يجب عليك إذا فعلت شيئا من ذلك عامدا؟ واحد لبس المخيط، ماذا يجب عليه؟ يلا ها، على إيش؟ لا، لا تقول عليه دم فقط، لا، له الخيار، مخير. إما اسمع مني، اسمع مني، إما أن يتصدق على 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. عرفت؟ هذا في المحذور غير الصيد والجماع. أي محذور غير الصيد والجماع عنده تخيير في الكفارة. واضح لكم؟ واضح. وأيهما في رأيكم أخف وأسهل على الحاج؟ ها؟ ستة مساكين أخف، ستة مساكين أخف، يعني سهلة، لكن صيام ثلاثة أيام تشق، وذبح شاه يشق أيضا. كم الشاه الآن يا شيخ خالد؟ كم؟ بأربعمية ولا بكم؟ ولا خمسمية؟ ها؟ والله ما أدري كم يدفعونه في ال... أي طيب جيد. ترك واجبا، تجاوز الميقات، ترك واجبا، عنده تخيير ولا عليه دم مباشرة؟ عليه دم، الواجب ليس فيه تخيير. وضحت لكم؟ الواجب ليس فيه تخيير. ها؟ لا لا، إن شاء الله سنأتي في صفة الحج وأذكر لك تفريق العلماء بين الجاهل وبين غير الجاهل إن شاء الله. المهم أنه ليس له تخير، ليس له تخير. وضحت لكم؟ هذه واضحة. ولذلك لما يستفتي عامي بعض طلاب العلم يقول يا شيخ وضعت طيب، إيش يقول له مباشرة؟ ها إيش الفتوى؟ عليك دم. صح هذه الفتوى صحيحة ولا لا؟ ليست صحيحة، له الخيار، له الخيار، فتنبهوا لهذا. فإذا لا يستفتى إلا أهل العلم. أيضا يقول الإمام أحمد الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. انتهينا من ذكر أقوال السلف، ننتقل الآن إلى ثمرات طاعة الرسول. ماذا تحصل أيها المبارك إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الثمرات التي تحصلها؟ أول أمر حصول كمال الإيمان وحصول تحقيقه. الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة. يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي. الإيمان يزيد وينقص، فالذي يطيع الرسول يكمل إيمانه ويحقق إيمانه. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كذلك من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له كمال الهداية. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا أردت أن تكون من المهتدين فعليك بماذا؟ عليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت في اليوم الواحد تقرأ الفاتحة على الوجوب كم مرة؟ 17 مرة. لماذا؟ في صلاتك 17 ركعة، الفجر 2، الظهر 4، هذه 6، و4 العصر هذه كم؟ 10، و3 المغرب، و4 العشاء، 17 على الوجوب. وإن صليت النوافل، وأوصيكم بالنوافل، السنة الرواتب 12، صارت كم؟ 29 مرة. وإن صليت الضحى 8 صارت 37. وإن صليت الوتر صارت كم؟ 3 على الأقل 40. تقول تقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى قولك أو تلاوتك اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، عرفنا بالصراط المستقيم، زدنا هداية من عندك. إذن وفقنا إلى الصراط المستقيم، ووفقنا في اتباعه، وزدنا فيه معرفة وثبتنا عليه. هذا معنى دعائك اهدنا الصراط المستقيم. فالذي يريد أن يكون من المهتدين فعليه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، هنا شرط وجزاؤه. أطيعوا الرسول تحصل لكم الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له الهداية. تحرى أفعال الرسول، تحرى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع ولا تبتدع، أبشر بالهداية. كذلك الذي يتبع رسول الله مرحوم يرحمه الله تبارك وتعالى. من منا لا يحتاج إلى رحمة الله؟ كلنا نحتاج إلى رحمة الله، نحن نعيش برحمة الله، آمنين برحمة الله، مطمئنين برحمة الله، تقضى حوائجنا برحمة الله، تدفع عنا الشرور ويكشف عنا الضر، بماذا؟ برحمة الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته بسلام. فإذا من أراد أن يكون من المرحومين فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذه في سورة النور، لاحظ وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذه في آل عمران. فما أسعد من رحمه الله، رحمه الله في هذه الدنيا وعند سكرات الموت، وما أشد افتقارنا إلى رحمة الله في سكرات الموت، وما أسعد من يرحمه الله في قبره ويرحمه يوم يقوم الأشهاد. فلنطع رسول الله ليرحمنا الله سبحانه وتعالى. كذلك من أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلازم طاعة الرسول. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذه في سورة النساء. كذلك من يريد الفوز بخير الدنيا والآخرة فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، هذه في سورة النور. المراد بالفوز هنا الفوز في الدنيا وفي الآخرة. أما الفوز في الدنيا فصلاح أحوالك في هذه الدنيا وصلاح أعمالك. الذي يطيع الرسول يعيش حياة طيبة، حياة هنيئة سعيدة، حتى لو كان قليل المال، حتى لو كان يسكن في بيت صغير في شقة صغيرة، لكنه سعيد، وسر سعادته طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفوز في الآخرة فهو ثوابها، وثواب الآخرة وأجرها خير وأبقى. والله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز هناك يا أحبتي، حتى لو الإنسان ملك في هذه الدنيا ملايين بل مليارات سيرحل، أو سيأتيه ما ينغص عليه ما هو فيه من النعم، وكفاه أن الموت سيأخذه من بين ملياراته وأمواله. ولكن الفوز العظيم الدائم هو في جنات ونهر، هذا هو الدائم، الجنة التي لا حزن فيها ولا حزن ولا هم ولا خوف ولا خشية زوال النعيم الذي فيها، بل أنت في نعيم خالد. نسأل الله أن نكون جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلوا آمين. كذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في دخول الجنة بسلام. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه في سورة النساء. ومر معنا بالأمس الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقلنا أن هذا أخرجه البخاري. كذلك يا أحبتي، طاعة الرسول دليل عملي بين يديك على صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دليل على حبك الصادق لرب العالمين. والله يحب من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: قل إن كنتم، اسمع معي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه في سورة آل عمران. الحسن البصري ماذا يقول في تفسير هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ يقول: علامة حبهم إياه، يعني علامة حب المتقين لله، اتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: أنا أحب الله، أنا أحب الرسول، لكن يخالف، يقع في البدع ولا يعتني بتمييز البدعة من السنة ويقع في البدع، ثم يقول: أنا محب صادق. نقول له: راجع محبتك، أنت تتخبط في البدع. إن كنت صادقا في حبك فاتبع ولا تبتدع، فاتبع ولا تبتدع. ويقول الحسن البصري أيضا: فقد جعلت علامة حبهم لله اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب. قال تعالى في الآية السابقة التي تدارسناها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإيش؟ ويغفر لكم ذنوبكم. ما أحوجنا يا أحبتي لمغفرة الذنوب، كلنا ذاك الخطاء وذنوبنا كثيرة، نخطئ بالليل والنهار، لكن حسب الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر له ذنوبه بطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أحبتي، الأهواء والبدع كما تدارسنا حينما كنا نتدارس كتب العقائد، عقيدة السلف، الأهواء خطيرة على الإنسان والبدع خطيرة على دين الإنسان. ما هو السبيل للنجاة؟ السلامة من البدع والأهواء. كيف ننجو من الأهواء والبدع؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الطائع لرسول الله يسلم من البدع والأهواء. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا رواه الحاكم وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في وصيته التي وصى بها أصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أوصاهم ماذا قال؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا رواه الحاكم أيضا والبيهقي وغيرهما، وصححه شعيب الأرنعوط والألباني. ويقول عليه الصلاة والسلام في خبر افتراق أمته أن الأمة ستفترق، هذه الأمة، إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني كيف تعرف أنك من هذه الفرقة الناجية؟ أنت متبع للرسول، تتحرى سنته، كل ما سألت عن مسألة تقول وما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما توجيهه، ما إرشاده، إذن أنت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحديث، حديث الفرقة الناجية، تدارسناه في الواسطية وفي الطحاوية وقلنا أنه صحيح، ورواه ابن ماجه وغيره. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يقول هذا الكلام؟ أبو بكر الصديق، أفضل الأمة، أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله. من هو؟ أبو بكر الصديق. يقول أنا أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره، أمر من؟ الرسول، أن أزيغ. أبو بكر، نعم أبو بكر يخشى، يقول أنه يخشى إذا ترك شيئا من السنة أن يزيغ، فالإنسان يخشى على نفسه. فإذا السلامة من الأهواء والبدع، وما أكثرها يا أحبتي، السلامة تكون باتباع السنة. دائما ابحث في السنة، اسمع الأحاديث، اسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من يتبع سنة الرسول ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من النار، يدل على ذلك الحديث السابق لما ذكر الفرق كلها، وذكر أن 72 في النار وأن 73 في الجنة. قال إلا واحدة، يعني واحدة هذه في الجنة. لماذا؟ لأنها متبعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثل برجل جاء إلى قوم فقال لهم أنا رأيت الجيش بعيني قادم سيجتاحكم، طائفة أطاعته فنجت. قال فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب هذا المثل فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وهذا رواه البخاري ومسلم. كذلك يا أحبتي، من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن. والفتن قسمان ذكرت لكم، فتنة الشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة. الآن الشهوة المحرمة يزينها الشيطان، يزينها ويحببها للنفس، ومن يريد أن يأتيها ويفكر فيها يعلم أنها حرام، يعلم أنها حرام. يعني الرشوة جريمة، الرشوة جريمة، لكن الشيطان يحبب للإنسان هذه الخطيئة، فيقول له إذا ارتشيت 10 مرات وكل مرة تأخذ 1000 كسبت 10,000 في شهر. هذا مبلغ يزينه الشيطان، لكن الذي يريد أن يفعل هذا، أنا أسألكم، يعلم أن هذا حرام ولا ما يعلم؟ يعلم. إذن هي خطيرة، لكن انظر إلى النوع الثاني من الفتن، وهي فتنة الشبهات. وهذه فتنة الشبهات أخطر على الإنسان. لماذا يا شيخ خالد؟ لأن من يقع في فتنة الشبهات يحسب نفسه على هدى، وفي الحقيقة أنه على ضلال. كيف؟ أنا أعطيكم مثال. الآن الجماعات التكفيرية حينما يكفرون المجتمعات ويضللون المجتمعات، أنتم تحسبون أن هؤلاء يرون أنهم على باطل؟ ها؟ لا، هؤلاء يرون أنهم على منهج النبي بزعمهم، فإذا هم وقعوا في فتنة إيش؟ الشبهات، عندهم شبهات، تلبس عليهم الأمر بتلبيس إبليس. لاحظتم الذي يكفر ولاة الأمور هو يرى أن هذا هو الحق، من أوقعه في هذا؟ الشيطان لبس عليه دينه، وهو إذا جودل يرى أن هؤلاء الذين يجادلونه في ضلال مبين وهو على الحق، بل ويتعبد بهذا الضلال المبين. فإذا أخطر فتنة الشبهات ولا فتنة الشهوات؟ أخطر البدع ولا المعاصي؟ الآن عندنا واحد مثلا، نفرض حفظكم الله وعفاكم وسلمكم، في واحد يشرب الخمر، مررت عليه قلت له يا فلان الخمر حرام لا تشرب الخمر، أنت ماذا تتوقع أن يقول لك؟ حلال ولا يقول ادعي لي؟ ها؟ يقول لك ادعي لي، صح؟ هو حاس بالذنب، يعرف أن هذا ذنب، هو واقع في شهوة محرمة. لكن إذا مررت على إنسان ويقول كل الحكام كفار وهذه مجتمعات ضالة، فتقول له اتق الله يا فلان هذا ضلال مبين، إيش يقول لك؟ يقول لك وأنت معهم كافر، صح؟ لأنك تدافع عنهم، هذا رأيه، لأنه في فتنة، في فتنة التبس عليه الدين فصار تكفيريا. فانتبهوا، البدع خطيرة على الإنسان. الخوارج يقاتلون من كانوا؟ يقاتلون من؟ علي بن أبي طالب، يقاتلون الصحابة ويستحلون دماء الصحابة. فلاحظوا هذا شأن البدعة وشأن المعصية. ولذا لا يفهم كلام أنه بعض السلف يقول صاحب البدعة بعيد أن يتوب وصاحب المعصية يتوب، ليس قصدهم أنه قفل باب الرحمة، لكن قصد السلف أن صاحب البدعة متعبد ببدعته، متعبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أن الصحابة يحقرون تلاوتهم عند تلاوة من؟ الخوارج. صلاتهم عند صلاة إيش؟ الخوارج. هو في الصباح يقاتل الصحابة ويستحل الدماء، ها؟ وفي الليل يبكي من خشية الله. من زين له هذا؟ الشيطان واتباعه البدع. عرفتم؟ يعني أنا أذكر قصة ذكرها لي شخص، يقول امرأة تكفر أمها، فقالت لها امرأة عامية يا شيخ اتق الله تكفرين أمك؟ قالت أمي ضالة ووصلت لحد الكفر، أمها، وأمها مسكينة جاهلة عندها يعني بعض البدع العملية وكذا، ليست بدع كفرية، وحتى لو كانت بدع كفرية لأنه لابد من إقامة الحجة، لكن هذه كفرتها ابنتها. فهذا خطر المنهج التبديعي ومنهج التكفيري وخطر البدع، فيتنبه له. إذن من أراد الحفظ من الفتن بنوعيها والسلامة من العذاب الأليم فماذا يفعل؟ يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه سورة النور. يقول الإمام الزهري الاعتصام بالسنة نجاه، والله لا تجد رجلا ولا امرأة كبيرين أو صغيرين شابين أو تقدم بهم العمر يتبعان السنة إلا وهم في عافية من الفتن. تعظيم السنة لكن بفهم، لازم من الفهم. الآن أنا أقول لكم لو واحد جاءك وقال ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم وقتال المسلم كفر، فقال لك أن المسلم إذا قاتل المسلم كفر، بماذا ترد عليه؟ ترد عليه بالنص الآخر قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، انتبه، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم إيش؟ وصفهم بإيش؟ بأنهم مؤمنين رغم أنهم يتقاتلون. طيب هناك في الحديث الآخر قتال المسلم كفر، جمعنا بين الحديث والآية فتبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يقصد الكفر الأكبر؟ لا يقصد الكفر الأكبر المخرج من الملة حتى لو قاتل المسلم وأخاه، فهمتم؟ فإذا لابد من الجمع بين النصوص، لكن الخوارج والتكفريون وأهل الضلال وكثير من الفرق الضالة تأخذ نص وتترك النصوص الأخرى، أو تأخذ النص وتحرفه وتؤوله، فلا بد من الفقه في الدين. ولا يكون الفقه في الدين إلا بفهم السنة، ولذلك يقول الزهري هنا الاعتصام بالسنة نجاة، ويقول الإمام مالك السنة سفينة نوح من تركها نجا ومن تخلف عنها غرق. كذلك أحبتي الذي يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على نور ووجهه منير. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتيكم علم، أنت تتبع السنة فيفتح الله عليك وتفهم السنة ويتيسر لك أن تجمع بين الأحاديث، تسأل أهل العلم، تتفقه في الدين. الدين تعلمه مسؤولية يا أحبتي، الدين تعلمه مسؤولية، يجب عليك أن تعرف عقيدة أهل السنة، لابد أن تتعلمها. أنا لا أقول لك أن تعرف أقوال أهل البدع، لكن أنت كونك فرد من عموم المسلمين تعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة بالدليل، وتعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، هذه لابد منها. وسبل تعلم العلم الحمد لله ميسرة، ها نحن في حلقة من حلق العلم، وشبكات الانترنت فيها مواقع جمعت ما تركه العلماء صوتيا وكتابيا ولله الحمد. فإذا الإنسان يؤتى علم ويؤتى نور في وجهه وفي قلبه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تسمع هذا الحديث، نظر الله وجه امرئ ها سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، نظرة في الوجه. كذلك اتباع السنة وطاعة الرسول سبب في الوقاية من الاختلاف. لماذا يختلف الناس؟ واحد يقول والله يا شيخ الاختلاف كثير وما عرفنا الحق مع من ومن. نقول نرجع إلى من؟ نتحاكم إلى من؟ إلى الكتاب والسنة. إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة وفهمناهما بفهم علماء السلف فلا اختلاف ولا افتراق. من أين يأتي الاختلاف والافتراق؟ حينما يتبع هذا هواه وذلك يتبع رأيه وذلك له فلسفة خاصة به فتتفرق الآراء بأصحابها. لكن إذا رجعنا كلنا للكتاب والسنة فإن هذا سبب في سلامتنا من الاختلاف. الله تعالى يقول وأطيعوا الله، اسمع، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه في سورة الأنفال. إذن لا بد من اتباع السنة لنسلم من الخلاف ومن الاختلاف. كذلك طاعة الرسول واتباعه سبب لقبول العمل. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه في سورة محمد. لو أن إنسان قال أنا سأعتمر، لكن سأعتمر عن أبي أولا ثم أعتمر عن نفسي، ما حكمه يا مشايخ؟ خالف السنة ولا لا؟ خالف السنة. الواجب عليه أن يعتمر عن نفسه، ثم إذا شاء اعتمر عن أبيه أو عن والدته وهكذا. فإذا كذلك إذا مثلا إنسان قال والله أنا سأطوف بالبيت 8 أشواط لأني أنا مشتاق للبيت من زمن بعيد، أو أنني أول مرة آتي البيت الحرام سأطوف 8، نقول له إيش خالفت؟ هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد من الانضباط بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال والله أنا سأصوم رمضان لكن إذا أذن المؤذن ما راح أفطر، ليه يا فلان؟ قال والله أزيد ربع ساعة أجر يمكن فيها 15 حسنة. نقول له إيش؟ ها، أتيت ببدعة ولا يقبل منك هذا العمل، هذه الزيادة ما تقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وهكذا. لو واحد في رمي الجمار قال سأرمي 8 أو 9 ما أرمي 7 يقبل منه؟ ما يقبل منه. إذن لابد يا أحبتي أن نلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أراد أن ينصره الله في الدنيا والآخرة وأن يكفيه الله همه في الدنيا والآخرة فعليه أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمع هذا الكلام الذي عليه يظهر وفيه يظهر صدق فهم الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. سمعت كلام شيخ الإسلام؟ يقول فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه، يكفيه كل ما أهمه من هم الدنيا وهم الآخرة. قال وهاديه، الهداية، الله يهدي كما مر معنا من اتبع سنة الرسول، وناصره ورازقه. إذن أضاف لنا شيخ الإسلام ابن تيمية باستقرائه لعموم النصوص من الكتاب والسنة أن من يتبع الرسول يزيد الله في رزقه، لأنه لا تتحقق التقوى إلا بإيش؟ باتباع الرسول. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال وله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، له نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه متى قالها الرسول؟ في هجرته لما كان هو وأبو بكر أين؟ في الغار. لا تحزن إن الله معنا. حزن أبي بكر كان على نفسه خوفا عليها أو خوفا على رسول الله؟ خوفا على رسول الله. في هذه الآية منقبة لأبي بكر عظيمة وهي إن الله معنا. إذن مع الرسول ومع من؟ مع من؟ مع أبي بكر أيضا. إن الله معنا، إن الله معنا. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه أين. لابد أنا دائما أوثق لكم المصدر، لابد حينما أذكر لك شيء أذكر لك المصدر حتى ترجع إليه. قاله في كتاب القاعدة الجليلة في صفحة 221. كذلك يا أحبتي من ثمرات طاعة الرسول الفلاح في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه في سورة الأعراف. مفلحون، يفلح من يتبع الرسول في الدنيا والآخرة، الفلاح يحصل له ما أراده من خير في الدنيا والآخرة وينجو من كل شر في الدنيا والآخرة. أعيد عليكم الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كذلك من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق الأجور. الأجور تحصل وتتم بماذا؟ بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه في سورة الحجرات. إذن هذه فائدة عظيمة ومهمة أن الأجور تحصل. الله بين لهم أنهم إن أطاعوا الله ورسوله فإنه لا يلتهم من أعمالهم شيئا، الأجور تأتيهم تامة، يأخذونها تامة، لا ينقص منها شيء. كذلك يا أحبتي من ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثبات القلب على الهدى. الثبات شأن عظيم يا أحبتي، الثبات الثبات. أنت تسمع أن فلانا كان من المهتدين يصلي مع الناس في الجماعة، كذلك يلازم مجالس العلم، لا يسمع عنه سوء، ثم انتكس الرجل، صار يأكل الحرام وربما يقع في الفواحش، لا يصلي، فتقول ما الذي أصابه؟ أولا نقول أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في محاضرة ألقيتها هنا في ذكر حديث سبق الكتاب أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. كيف تفهم هذا الحديث؟ قال فيما يبدو للناس، كان يعمل في الخير وبالخير فيما يبدو للناس، لكن الصادق مع الله والمخلص لله لا يخيبه الله. خذها هذه عندك في قلبك عقيدة، ما دمت صادق ومخلص وموقن فلن يخيبك الله، فاعتمد على الله. إذن أول أمر في أسباب الثبات أن يكون الإنسان مخلصا لله، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المخلصين له والصادقين معه سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص لله. ثانيا من أسباب الثبات كثرة الدعاء يا أحبتي، فلندعو الله كثيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، لابد من الدعاء. أم سلمة لما سئلت عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا قالت؟ قالت كنت أسمعه كثيرا يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له من فتن الشبهات وفتن الشهوات، ما يدري. كان أحد العباد ممن عرف بالعلم، وكان له ابنة عم في زمن السلف، كانت له ابنة عم جميلة لكنها كانت على مذهب الخوارج، ففتنته فترك مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الوسط ليتزوج ابنته ابنة عمه التي هي على مذهب من؟ الخوارج. تعرض الإنسان فتنة شهوات وتعرض له فتنة شبهات، لكن الإنسان يدعو الله كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان قد يضعف أمام مال، قد يضعف أمام مليون، في ناس تضعف أمام 5 مليون، في ناس تضعف أمام 15 مليون، قد يضعف الإنسان أمام شهوة محرمة، أمام شبهة، فيسأل الإنسان ربه الثبات. لذلك عدد من السلف منهم أبي قلابة وغيره قال له أحدهم أسألك عن آية، واحد من أهل الأهواء سأله قال ولا نصف آية، قالوا له لو سمعته وقرأ ما عنده وسأل قال خشيت أن يلج إلى قلبي شيء مما عنده من الهوى، خاف على قلبه. فإذا نسأل الله الثبات. ثالثا يا أحبتي فليكن لكل واحد منا، أوصيكم بهذا، عمل خفي صالح يتوسل به إلى الله، لو 5 ريال في الخفاء تتصدق بها بينك وبين الله، لا تعلم بها الزوجة ولا الخادم ولا الصديق ولا الزميل ولا شيء، لك ذكر تذكر الله به لا يعلم به أحد، عمل صالح. ركعات تركعها في السر ما يعلم بك أحد إلا الله، هذه الأعمال تنفعك يثبتك الله بها. صحبة أهل الصلاح والفضل تثبت القلب، اصحب أهل الصلاح لأن صحبتهم تثبت القلب. كذلك اقرأ سير السلف، هذا مما يثبت القلب، هذه بعض أسباب الثبات. إذن ثبات القلب من أسباب حصوله اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انتبه. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نبهك، استجب فيثبت الله قلبك، لا تستجيب قد يزيغ الله قلبك. إذن تنتبه لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بها حتى تنجو. كذلك البركة في كل أمر دنيوي، من يتبع الرسول يبارك الله له في كل أمر دنيوي، فمن يعمل بوصية للرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له ما أمله من البركة. أذكر لكم دليل على ذلك، قصة أم سلمة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. وهذا الحديث له قصة، أنها لما مات أبو سلمة قالت: من أحسن منا، من أحسن من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالت هذا تقول: يعني من سيخلف أبا سلمة؟ فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث لها حاطب، والحديث في مسلم راجعوه. فإذن هذا مما يدلك على أن من يعمل بوصية رسول الله يجد الخير الكثير، فمن قال هذا الدعاء يخلفه الله خيرا مما فاته وفي كل الأمور. وأيضا مر معنا ما وجدته أمس، ذكرنا قصة فاطمة بنت قيس حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة، ماذا قالت لما عرض عليها الرسول أسامة ابن زيد؟ قالت: أسامة أسامة، أشارت يعني ما تريد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله ورسوله يعني خير. فلما تزوجها أسامة تقول اغتبطت به، فرحت به، سعدت بهذا الرجل الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، يعني هذه وصية دنيوية حتى، لكنها طاعة الرسول فوجدت الثمرة. فإذا يا أحبتي، لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، يعني تزوجي أسامة، قالت: فتزوجته فاغتبطت به. هذا أخرجه مسلم. أيضا من ثمرات طاعته لقاؤه على الحوض صلى الله عليه وسلم والشرب من الحوض، والذين يذادون عن الحوض هم الذين ابتدعوا البدع. أما من أطاع رسول الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر أنه سيرد الحوض ويشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرته لكم بعض ثمرات طاعة الرسول، يعني ذكرت لكم 20 وهناك ثمرات أخرى، لكن هذا ما اتسع به وقت هذه المحاضرة. أسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يجعلنا ممن يحسنون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، التقي بكم غدا إن شاء الله.